بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم معاشر الإخوة في التعليق على كتاب شرح حديث ما ذئبان جائعان للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. والكتاب من أجل الكتب التي ينبغي أن يعنى بها، وهذا الشرح لو لم يكن من بركاته إلا قراءة هذا الكتاب والمذاكرة اليسيرة فيه لكان من أعظم المكاسب. كيف وأنا أشدد الوصية على إخواني بتكرار النظر فيه والتأمل في معانيه والنظر في آثاره وما فيه من فوائد مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. كان الوقوف في آخر المجالس عن الكلام عن الفتية وخطورة الفتية، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الآثار عن السلف الصالح في الترهيب من الفتوى وخطورة هذا الباب، وأن أمره ليس بالأمر الهين، وكيف كانوا يتورعون عن الإجابة عن كل سؤال ويحذرون من التصدر لها. وقد تقدم أن ذكر أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى صنف في قواعد الفتوى كتابا من أعظم الكتب، وهو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. وإعلام يعني إخبار، الموقعين يعني الذين يفتون، لأن المفتي كما تقدم معنا بأنه يوقع عن الله سبحانه وتعالى، فقد جعل نفسه بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى، أي يصيب أم يخطي. فذكر العديد من القواعد، وباب الإفتاء باب عظيم ليس بالهين، لذلك دأب علماء أصول الفقه على أن يفردوا بابا في آداب المفتي والمستفتي، فليس كل من علم على قدرة تامة بالفتوى، فالفتوى كما أنها تبنى على علم من حيث المضمون، كذلك من حيث الأداء تحتاج إلى علم ومفرد وهو آداب الفتوى، إذ يكون هناك الشخص عنده علم لكن آداب الفتوى قد تحمله على أن لا يفتي، آداب الفتوى قد تحمله على أن يفتي ويبسط، آداب الفتوى قد تحمله على أن يفتي ويختصر، آداب الفتوى قد تحمله على أن يعرض بالفتوى ولا يصرح، آداب الفتوى قد تحمله على أن يفتي في الخصوص ما لا يفتيه في العلانية، آداب الفتوى قد تحمله على أن يدل المستفتي على ما هو أولى أن يسأل عنه لا ما سأل عنه، وهو ما يسمى بجواب الحكيم، آداب الفتوى قد تحمل المفتي على أن يضيف للمستفتي معلومة لم يطلبها هو بحاجة لها، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، فأعطاهم فائدة زائدة عما سألوا عنه. فدل ذلك على أن باب الفتوى ليس بالأمر الهين، باب عظيم. اليوم نرى الكثير من طلبة العلم، ولا نقدح في علم الكثير، ولكن القدح الموجود الذي يطلع عليه الجميع أن هناك من يفوته الكثير من أدب الفتوى، ويظن بأنه قد قام بالأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، وأنه قد سئل عما يعلم فأفتى. لا، ليس أحيانا بعض المواطن لا ينبغي لك أن تفتي أمام العلانية وأن تسوق الفتوى في سوق النوكة والحمقى والفجار والسخفة. أحيانا بعض المواطن تتطلب أن الشخص لا يتكلم في بعض مسائل الدين، ليس ذلك ضعفا فيما نحن عليه من دين الله عز وجل وحياء مما نحن فيه، لا، وإنما المراد أن هذا يثير الحمقى والسفهة على أن يتجرأ على دين الله عز وجل، فدل على أنه ينبغي أن يحجب بعض العلم عن بعض الناس ولا يؤدى إليهم، وإنما يؤدى إليهم ما يعرفون، كما جاء عن علي بن أبي طالب وعبد الله مسعود حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، ما أنت بمحدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. فدل ذلك على أن طالب العلم ليس المراد منه فقط أن يعلم الحكم، بل لابد أن يعرف أدب سوق الفتوى وإظهار الحكم بين الناس. اليوم الكثير من الإخوان يناقشون قضايا حساسة ودقيقة، أو قضايا فيها نوع من الإغراب والأغاليط المعقدة، فيسوقها يظن بأن هذا هو طريقة أهل العلم. لا، الأمور تغيرت والزمان تغير، والآن عندنا برامج تبث وبرامج تقتطع وبرامج تزيف. فلا ينبغي لطالب العلم أن يذكر كل شيء في مواطن الدروس فيرقب حال الناس ويرقب حال الملايين التي تتابعه وسوف تنشر قوله، فلا ينتقي إلا العبارات الدقيقة ولا يتكلم في المسائل الواضحة البينة ولا يخوض في المسائل المشكلة التي تثير البلابل عند الناس أو يكون فيها نوع من القوادح في عقلك أو في أدبك، فإن هذه المواطن تكون في دواوين العلم ومعاهد الدراسة ولا تكون على منابر الإعلام. يعني رأيت بعض الناس يستفتى عن بعض المسائل التي تحصل في الجماع على الهواء مباشرة ويتكلم بكل صراحة، والمسكين يقول لا حياء في الدين، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن قال لك بأن هناك حياء في الدين؟ لكن لا حياء في الدين قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع يسير من الصحابة. لا حياء الدين لا في الدين قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عارضة تحصل لا مظنة لحصول الفتنة والشبهة أو الجرأة على دين الله عز وجل بسبب ذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة وسألته عن الحيض وأخبرها بأن المرأة تطيب موطن الحيض، وقال خذي مسكة من مسحة من فرصة من مسك وافعلي به أو امسحي به، قالت كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الله. قالت كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحى أن يصرح لها ويوضح ما تصنع في عورتها بعد انقطاع الحيض بالطيب أو بالمسك، حتى قالت عائشة فأخذتها وقلت افعلي كذا وكذا. فدل على أن طالب العلم أحيانا يترفع على أن يصرح ببعض المسائل علانية لأن المقام لا يليق ولأن الأدب يمنع ولأن الحالة يخشى أن يفتح بابا لأهل الضلال والزنادقة والملاحدة فيستغلون أمثال هذه الألفاظ والعبارات والفتاوى سلما يرتقون به أمام الحمقى والجهال للطعن في دين الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة: ومن هذا الباب أيضا كراهة الدخول على الملوك والدنو منهم، وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرئاسات فيها، أي من باب حب الشرف والرتب. وأنصح بين يدي هذا الكلام الذي سنقرأه الآن أن تقرأوا ما جمعه المروذي في كتاب أخبار الشيوخ، في كتاب أخبار الشيوخ، فذكر آثارا عدة عن السلف كلها في الترهيب من الدخول إلى مواطن السلاطين وأرباب الدنيا وأصحاب المكانات العليا، لأنه في الغالب يدخل الكثير بدينهم ويخرجون بغير دينهم، أو في الغالب الكثير منهم يمتحن في دين الله تعالى فيرى من المنكر ما يرى فلا يستطيع أن ينكر، ومنهم من يزين لنفسه بأنه قد جاء في مصلحة أعظم أو ما شابه ذلك. فقل من يدخل أمثال هذه المواطن ويعود سالما بدينه، لا بد أن يحصل فيه نوع من التقصير. لذلك كان السلف يتحاشون عن الدخول على السلاطين، وصنف في ذلك بعض المصنفات. فبعض الناس يفتن من حب الشرف أن يكون هو جليس السلطان وأنيس السلطان ويذكر معه ويصور معه وما شابه ذلك من الأمور التي يفتن بها الكثير من طلاب العلم. قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين أفتتن. من سكن البادية جفا، البادية المراد بها البدو أي الخروج عن المدينة، فكل من سكن خارج المدينة فقد بدا، ذلك سواء العاكف فيه والباد، الباد الذي يأتي من خارج المدينة، فقد جفا، لأن البادية فيها نوع من القسوة والشدة وتحمل المشاق فيكون فيه نوع من الجفوة. ومن اتبع الصيد غفل، المراد بالصيد أن الصيد يحمل على الغفلة فلا ينتهي الصيد وتطول مدته عن المدينة ويغيب عن الجمع والجماعات ومجالس العلم ويفتتن بالصيد، فهو باب غفلة. ومن أتى باب السلاطين أفتتن، فهذا الدخول على السلاطين كما أنه يذم الخروج كذلك يذم الولوج، كما أنه يذم الخروج ونزع الطاعة كذلك يذم الولوج من غير مصلحة حتى لا يفتن في دين الله عز وجل، وإنما يدخل السلاطين لنصيحة لتأييد لمؤازرة على الخير لا بأس بذلك، أما إن كان ترفها وتكثرا وتزينا وافتتانا بالمناصب وطلبا لنوال الدنيا فإن هذا محله محل ذم عند أهل العلم. قال: وخرج أحمد وأبو داود ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث وما ازداد أحد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. هذا الحديث متكلم في صحته، ولكن المعنى إن صح فالمراد بذلك السلاطين الظلمة، السلاطين الظلمة، والمراد بذلك من كان قربه من السلطان قرب سوء وتضليل وإعانة على الباطل، وأما من كان قربه قرب مؤازرة ومناصرة وتأييد وإرشاد ونصح فإن هذا مما يحمد. قال رحمه الله تعالى: وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزل بديننا، ولا يكون ذلك. أي أن هذا محال، محال أن يدخل الرجل على السلطان يريد منه نوالا في دنياه ويخرج وهو سالم بدينه، فإن هذا من مضان الفتن. قال: كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. والخطايا لها صور عظيمة، صور كثيرة جدا في أمثال هذه المواطن. وكما تقدم أن الدخول على السلطان لا يذم ولا يمدح، وإنما ينظر في الغاية والمقصد والأثر. فإن كانت الغاية خيرة وفيها نفع للمسلمين ولدين الله عز وجل ولخدمة المسلمين فلا بأس، وكذلك الأثر أنه سيدخل بدينه ويحافظ على دينه ويكون صادقا. ومن أبلي أو ابتلي بمثل ذلك فليقرأ في سير السلف في صدقهم وثباتهم على دين الله عز وجل حتى في مجالس ذوي الهيئات والسلطة، كانوا لا يداهنون ولا يتساهلون في دين الله سبحانه وتعالى، بل يناصحون ويقومون بأمر الله عز وجل. ومن خشي منهم على نفسه لم يحضر مجالس السلطان، كل ذلك صيانة لدينه. قال: كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. والحديث السناد لا يصح. قال: وخرجه الطبراني ولفظه: إن أناسا من أمتي يقرؤون القرآن ويتعمقون في الدين يأتيهم الشيطان يقول: لو أتيتم الملوك فأصبتم من دنياهم ما اعتزلتمهم بدينكم، ألا ولا يكون ذلك. كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من جب الحزن. قال: وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل: يا رسول الله من يدخله؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم. المراد بالقراء العلماء، القراء المراد الذين قرأوا وعلموا، المراؤون بأعمالهم، هذا في ذم الرياء. قال في لفظ آخر من هذا الحديث وخرجه محل الشاهد: وخرج ابن ماجه نحوه وزاد فيه: وإن من أبغض القراء، أي الذين تصدروا للعلم، إلى الله الذين يزورون الأمراء الجوارة، أي الظلمة. وهذا يخشى أن تنزل اللعنة على ذلك الظالم فتشمل من عنده، وربما يكون دخول أهل الفضل والعلم على الأئمة الجوارة والظلمة تأييد لهم على ما هم عليه من باطل، بل ربما هم يزدادون على ما هم فيه من باطل وطلال، وكذلك يغتر الناس بأن العلماء من حولهم. ذلك ينبغي لأهل العلم ألا يدخلوا على الأئمة الجورة الظلمة، فإن هذا محله محل ذم عند السلف الصالح. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة الرد على الجهمية أشار إلى مثل هذا الكلام، وأن الذي حمل المأمون على تجاسره في ظلم العباد والعلماء إنما لما كان من حوله من بعض أدعياء العلم حتى غرروه في نفسه وظن بأنه على حق. ويروى من حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه: ومن أعظم ما يخشى على من دخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرئاسة وهو حريص عليهما لا يقدم على الإنكار عليهم، لأنه صاحب حاجة يخشى بأنه إذا أنكر عليهم يحرمونه من مطلبه ومما يسمى بالعوائد والشرهات والعطيات والهدايا السلطانية، فيخشى أنه إذا أنكر أنه سوف يمنع من هذا الفضل أو من المنصب أو ما شابه ذلك، وهذه فتنة نسأل الله السلامة والعافية. بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم، وهذا واقع يقع من كثير من على مر التاريخ، وقع وقائع عدة يحسن لهم بعض أفعالهم ويبحث لهم عن رخصة ويقول لك وجه وهناك قول وهناك رأي عند بعض أهل العلم يريد أن يحسن له بعض فعله القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقفه عندهم ويساعدوه على غرضه. قال: وقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد على 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 علي الحوض. والحديث معناه سليم واضح وفيه الترهيب من الدخول على 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 السلاطين لهذه المقاصد الفاسدة. ثم قال رحمه الله تعالى: وخرج الإمام أحمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله عنه وخباب بن أرت وأبي سعيد الخدري والنعمان بشير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضا. انظروا، السلف كانوا يمقتون الدخول على السلاطين لأن فتنة، حتى الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كانوا يمقتون ذلك لأنه باب فتنة، ما يدري الإنسان هل هو يصبر أو لا يصبر، يثبت أو لا يثبت، يقدم أو لا يستطيع أن يقدم، لذلك إن السلامة منها ترك ما فيها. أحد العمريين يقال له عبد العزيز العمري مشهور بالإنكار والقوة فيه، وكان في زمن هارون الرشيد وكان في سعة، يرى بأنه لن يكلف بأن يطلب قصر هارون الرشيد ويبحث عنه حتى ينصحه، فكان في سعة فيما يرى عن نفسه. وفي يوم من الأيام كان في مكة بين الصفا والمروة، فرأى صاحبه رأى جيشا وقوة وجماعة من الناس، وكان هناك لغط وصوت، فقال لي عبد العزيز، فرأى هارون الرشيد فقال لصاحبه عبد العزيز العمري وكان من العباد الزهاد: يا عبد العزيز، ها هو هارون، هذا هارون. فنظر إلى هارون ونظر إلى صاحبه وقال لصاحبه: لا جزاك الله عني خيرا، لقد كنت في سعة من أمري، يعني من قبل كنت أنا في عافية لست مجبرا على نصيحة هارون، أما وقد رأت العين العين فلا يجب علي أن أنصحه. يقول: فرقى عبد العزيز على الصفا وقال: يا هارون. قال هارون: نعم يا عم. قال: ارقه. فرقى هارون على الصفا قال: يا هارون انظر إلى البيت. قال: نظرت إليه. قال: عد الذين يطوفون. قال: ويحك، من الذي يعدهم؟ قال: كل منهم مسؤول عن ذنبه إلا أنت مسؤول عنهم أجمعين. يقول: فجثى هارون الرشيد على ركبتيه يبكي. قال: يا هارون، إن الرجل يكون في بيت ليس فيه إلا زوجه وابنه وابنته وخادمة، ويسيء التصرف في المال فيحجر عليه لأنه سفيه، فكيف بالذي عنده بيت مال المسلمين فيصرفه على غير وجهه؟ فأخذ يعظ هارون وعظا شديدا، قيل وهارون يأخذ المنديل تلو المنديل يبكي بين موعظة هذا العالم الإمام. فدل ذلك على أن الشخص الذي ليس عنده قدرة للذهاب لم يكلف، يحمد الله تعالى العافية، لكن إذا وقع كما قال الفضيل بن عياض: من وطي على البسط فقد وجبت النصيحة. إن دخل على السلطان وجب عليه أن يقوم بأمر الله عز وجل وينصح ويحتسب ويصبر، وإلا يبتعد عن أمثال هذه المجالس. قال رحمه الله تعالى: وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن مبارك والثوري وغيرهم من الأئمة. قال ابن مبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم، وسبب هذا ما يخشى، هكذا تقدم بيانه، ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس له، ولذلك يداهنهم ويلاطفهم، وربما ذاق بعض نعيمهم وذاق بعض هداياهم وذاق بعض مكر الأئمة والسلاطين حتى يزين له، حتى يمتنع عن الإنكار أو يمتنع عن المخالفة في أمر ما، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إلا طفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس فوبخه طاووس على فعله ذلك. وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد وكان في كتابه: إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء. يقول أيوب السختياني: لقد سن لنا سفيان الثوري مع الأمراء سنة عظيمة أو سنة مباركة أو سنة طيبة، روى ذلك المروذي في أخبار الشيوخ، بمعنى أنه كان لا يخالطهم، وإذا خالطهم ناصحهم ولم يجامل أحدا في دين الله عز وجل. قال: وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرى عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما، وما كفيت عن المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم. وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف فيه، بمعنى أن بعض الناس إذا ما نشر له مقطع أو ما نشر له صوت أو ما أعلن عن محاضرته يعرف فيه، يتكدر خاطر. لا أبدا، إن الحكمة هبة من ربي عز وجل، إن أنت بثها فإن قبلت منك فافرح واحمد الله عز وجل، وإن لم تقبل منك أو لم يصلها الناس فاحمد الله عز وجل، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وإياك وحب الرئاسة أي المناصب والرتب، فإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، فتفقد بقلب واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام. أيضا من الإشارات أن سفيان الثوري قال هذا الكلام في وقت حكامه، فكان هناك من الحكام والسلاطين والأمراء من هم أهل ظلم، وإلا في أزمنة يكون هناك حكام أهل عدل وأهل فضل يقربون العلماء ويستشيرونهم، كما حصل لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه. ثم قال رحمه الله تعالى: وصل للكلام عن طلب الشهرة. ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشهر الإنسان نفسه بالعلم والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبل يده، وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به ويسعى في أسبابه حتى لو كان بالعلم. ينبغي الإنسان أن يسعى دوما للخمول وغمط النفس وعدم حب الظهور والإشهار، وكلما كان عمله أخفى كان بإذن الله تعالى أدعى للبركة والقبول، والله تعالى يعلم بالسرائر. لا شك أن انتشار الخير وفشو الأعمال الطيبة تزيد المؤمن وتسره بإذن الله عز وجل، ولكن الخوف كل الخوف من فساد النية، وأن يكون ذلك هو المطلب، فإن هذا والعياذ بالله من الدخن الذي إذا وقع في العمل أفسده. قال: ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة، منهم أيوب يعني أيوب السختياني والنخعي إبراهيم بن يزيد النخعي وسفيان الثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وكذلك الفضيل بن عياض وداود والطائي وغيرهما من الزهاد والعارفين، وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعمالهم غاية الستر. وهذا باب الإخلاص باب عظيم لا بد أن يعتنى به وتهذب النفس به دوما، بل نحن جميعا بحاجة إلى تكرار النظر في أخبار وآثار وآيات الإخلاص، لأن فساد النية والعياذ بالله أصل فساد دين ابن آدم. ولذلك كما تقدم معنا أن ابن مهدي رحمه الله قال: لو صنفت كتابا لا جعلت حديث إنما الأعمال بالنيات أول كل باب للتذكير به لأهميته. ودخل رجل على داود الطائي فسأله: ما جاء بك؟ فقال: جئت لأزورك. فقال: أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله، ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي: من أنت حتى تزار؟ من الزهاد أنت؟ لا والله. من العباد أنت؟ لا والله. من الصالحين أنت؟ لا والله. وعدد خصال الخير على هذا الوجه، ثم جعل يوبخ نفسه ويقول: يا داود كنت في الشبيبة فاسقا، فلما شبت صرت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. الله المستعان. مثل هذه الأثار يا إخوان تؤدبنا، مثل هذه الأثار تغسل درن القلوب، مثل هذه الأثار تنقي النوايا. انظر، هذا أحد أئمة السلف داود الطائي رحمه الله تعالى، يقول للزائر: أما أنت فقد أصبت النية، جزاك الله خير، ما جئت إلا تبي الأجر، وإن شاء الله تعالى أنك على خير، لكن أنا وش حيلتي بنفسي؟ وكيف أعالج نفسي أنا؟ أنا الآن سيأتيني إبليس من كل مدخل، يقول لي أنت الزاهد، أنت الكفء، أنت العالم، أنت القدوة، أنت من تستحق أن تزار، ولا أن تعني نفسك لكي تزور. لذلك الإنسان يبالغ في غمط نفسه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال في الشارع في الطريق وهو يحمل له متاعا، فقال أحمل عنك يا أبا عبد الله، فرفض الإمام أحمد. فقال يا أبا عبد الله والله إنني سمعت من على الثغر، يعني في المعارك وهم على الثغور يقاتلون الأعداء والكفار، أسمعهم يستغفرون لك. فاحمر وجه أحمد بن حنبل وقال من نحن، من نحن حتى يستغفر لنا؟ يعني بدأ يغمط نفسه. لو شخص آخر وكتبت فيه في تويتر ستسوى تويت. والله العظيم بعض الناس عجائب، ترى شيء مهول، شيء والله لو كان على عهد السلف الصالح لأدبوا عليه. من يدعون العلم ويدعون طلب العلم والدكتورة والمشيخة، ترتوت مدائح فيك، ترتوت ثناءات عليك، ترتوت ناس تمجد أعمالك، هذه مصيبة. لذلك الإنسان على الرتوة وعلى المدائح على غير ذلك، هذه إنما تأتي فتنة على الإنسان. لذلك الإنسان يؤدب نفسه ويجاهد نفسه ويكرر النظر في باب النية ويعالج النية، لكن ينبغي أن لا تنكسر وتنثني، فلا تعمل للشيطان ولا تنثني خوفا من مكائد الشيطان، وإنما أقدم على الطاعة بنية خالصة صادقة. وقال محمد بن واسع عابد إمام جليل رحمه الله تعالى، اقرأوا ترجمته، تتلذذون بترجمة هذا الرجل، ومن الألطف ما مر به في ترجمة هذا الرجل أظن في الحلية لابن نعيم، أن ابنه عين في شرطة الأمير، عين ابنه. لو عندنا واحد الآن عين ولده فرح ودخلوه كلية ضباط فرح، هذا لما عين ابنه كالكليات الحربية عندنا اليوم وكليات الأمنية، لما عين ابنه شرطيا دخل على الوالي وقال مقالة عظيمة، قال استر علينا الله يستر عليك، قال يا أمير المؤمنين استر علينا الله يستر عليك، يعني تكفى طلع ولدي. فقال لبوا له حاجته، فأخذ ولده، هو خشي أن إذا فصل ولده ولا خرج من غير إذن أن يعاقب، فقال استر علينا الله يستر عليك، خلنا من عامة خلق الله، ما نبي مناصب ولا نبي رتب، بس فك ولدي عطنية. شوف انظر يا إخوان السلف كيف هيبتهم، انظر إلى لذة تاريخهم، انظر إلى مجد أولئك الرجال، سبحان الله العظيم. قال وكان محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. محمد بن واسع في معركة من المعارك كان مع الجيش، وكان قبل المعركة منزوي في مكان يصلي، فقيل من معنا يقول القائد، من معنا من الرجال؟ قال ما معنا إلا محمد بن واسع رأيته يدعو الله تعالى. قال والله لأصبع محمد بن واسع عندي خير من 1000 من الفتية، رضي الله عنه ورحمه. وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه، وكان أويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه، وهذه أثار ذكرها ابن أبي خيثم في كتاب العلم وغيره، أنهم كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم، وكان أحدهم إذا جلس إلى الساري فجلس له إليه اثنان فأكثر قام. كل ذلك يدل على خوف السلف من الرياء والمغامرة بالنية، لكن لا يعني ذلك أنه إذا حصل لك ذلك أن تهرب، لا، اجلس وعلم الناس الخير، المهم عالج نيتك، أدب نيتك، صفي نيتك لله عز وجل. وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء، ويقول لمن يسأله الدعاء أي شيء أنا، ومن ذلك الإنسان إما أن يقول هو لك مبذول ومنك مأمول، يعني أبشر بأدعي لك وأنت كذلك ادع لي، أنا مفتقر أنا أحوج، أو يقول أنا أحوج ويدعو له، المهم أن يظهر بأنه مفتقر كذلك لمن يدعو له. أما أن يسمع هذه العبارة ولا يتغير فيه شيء، أو ربما يتيه بنفسه بأنه صاحب صلاح وأولى أن يستجاب له، فإن هذا والعياذ بالله من فساد النية. وممن روي عنه ذلك عن الخطاب وحذيفة ابن الأيمان رضي الله تعالى عنهما، وكذلك مالك بن دينار. وكذلك النخعي يكره أن يسأل الدعاء، وكتب رجل لأحمد يسأله الدعاء، فقال أحمد إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا؟ ووصف بعض الصالحين اجتهاده في العبادة لبعض الملوك، فعزم على زيارته. ووصف بعض الصالحين اجتهاده في العبادة لبعض الملوك فعزم على زيارته، فبلغه ذلك فجلس على قارعة الطريق يأكل، هذا من أجل أن ينفر السلطان عنه. فوافاه الملك وهو على تلك الحالة فسلم عليه، فرد عليه السلام وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يلتفت إلى الملك، فقال الملك ما في هذا خير، ورجع فقال الرجل الحمد لله الذي رد هذا عني وهو لائم. يعني ما 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 مدحني ولا أثنى علي. بعض السلفي كان أظنه إبراهيم بن أدهم كان إذا على بئر كان على بئر فجاءه الجيش الوالي والظلمة الذين معه فسألوه عن شيء فأخذ يتظاهر كأنه أصم يعني ما أسمع يعني كأنه أطرش يعطيهم إشارات يعني ما أدري إيش تقولون أنتم حتى ذهبوا فلما ذهبوا خالف طريقهم. هذا كله يدل على ورع السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وهذا باب واسع جدا وها هنا نكتة دقيقة وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يرى الناس أن يري الناس أنه متواضع. وقد نبه على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا الملحظ وهو أن بعض الناس يقول الله المستعان أنا فقير أنا مسكين حتى يتناقل الناس زهده وتواضعه وأنه ما شاء الله على الشيخ فلان مدحناه مرة وبكى أثنين عليه مرة وقال الله المستعان أنا مسكين. لا إذا كانت هذه نيته هذا أيضا فساد مبطن. لذلك يا إخوان ملك الأمر كله والله على النية. والله لا يضرك أن تصلي الليل على سطوح البيت والناس يرونك إذا كانت نيتك صالحة. ولن ينفعك أن تصلي في الخفاء ثم تحب أن يثني الناس عليك ويمدحوك بما تسرب إليهم من خبر فإن هذا يفسد العمل حتى لو كان بعد زواله. وهي إن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به وهذا من دقائق أبواب الرياء. وقد نبه عليه السلف الصالح قال مطرف بن عبد الله بن الشخير كفى بالنفس إطاء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمتها زينتها وذلك عند الله سفه. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.